الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. كان الكلام في النفقة التي تجب بسبب الخراب. يقول الشهيد بأن الأب يجب عليه الإنفاق على الابن مقدما على الأم، فإذا كان للابن أب وأمون يجب الإنفاق أولا على الأب، ومع فقدان الأب أو وجود الأب وعدم يساره تنتقل الوظيفة حينئذ إلى الأم. ثم يقول بأن الوظيفة لا تختص بالأب، وإنما تنتقل من الأب في بعض الأحيان إلى أب الأب، ثم إلى الجد، ثم إلى جد الجد، وهكذا. ومع عدم هؤلاء تكون الوظيفة على الأم، ومع عدم الأم أو عدم يسار الأم، أم الأم، جدة الأم، أب الأم، وهلم جرا. لاحظوا العبارة: والأب مقدم في الإنفاق على الأم، وما عدمه عدم الأب أو فعله على أب صاعدا يقوم منهم فالأقرب، فلا تجوز لتنتقل الوظيفة إلى أقل وهل مجال مقدم أقرب منهم فالأقرب، وإن دمت الآراء أو لا كان موجودين مع الإحسار أو كانوا معسرين فعلى الأم، أي أم الولد أو من ينفق عليه وجودها وإحسارها، لم تكن موجودة أو كانت موجودة لأنها معسرة على أبويها بالسبب، يعني الوظيفة تنتقل من الأم إلى أبويها. الأبوين في رتبة واحدة، لكن في نفس هذه الرتبة الواحدة الأب مقدم على الأم. الأم يجب عليها أن تنفق إن لم تكن معسرة. طبعا التكسب هل يجب عليها كمقدمة للإنفاق أم لا؟ لو سلم بأن التكسب مقدمة للواجب وقيل بوجوب مقدمة الواجب وكانت متمكنة من الكسب الحلال، لعله يقال بأنه نعم يجب عليها أن تتكسب كمقدمة لتنفيذ وجوب الإنفاق المتوجه إليها، ولكن المسألة تحتاج إلى تفصيل. ثم على أبيها بسرية لا على وجهة الأب، يعني طبقات فرصية ليس بدخيلة في معنى ولا الإخوة والأتي مرضى، لكن الإنفاق لا يجب على الإخوة إلا أنه يجب على الأجداد، طبق الأب لا تأتي على أفضل أبيه بالإنفاق. فذا يقول بأنه سمع أبيها بسرية أنه صوت الأب حسن لا على وجهة الأب وملابي بحكم أم الأب فيها. طب قلنا إذا الأب كان متمكن الإنفاق يجب على لم يكن الأب متمكن، فلا أب الأب ثم أب الأب وكن بنفس أم الأب، هل هي في مرتبة أب الأب؟ الأب يجب عليها أن ينفق على ولده، لم يكن متمكن يجب على أم الأب طبعا ما فقدان الأب، وإن كانت أم الأب موجودة فهل في مرتبة تكون مقدمة على الأم وأم الأم وأب الأم؟ يقول لا، بالنسبة لأم الأب تكون هي في مرتبة أم الأم وأب الأم، أي أبوي الأم في الواقع، مع أنها أم الأب لكنها ليست في مرتبة الأب والجد، ولكنها في مرتبة الأم وأم الأم وأب الأم، يعني في هذه السيرة لا في تلك السيرة تكون أم الأب. يقول وأم الأب بحكم أم الأم وأب الأم أي أبويها، وكذا أم الجد للأب، يعني أم الجد للأب لا تكون في مرتبة الجد بل في مرتبة الأمهات، وكذا أم الجد للأب تكون في أي مرتبة؟ تكون مع أبوي الجد والجدة للأم لا للأب، يعني الأمهات من جهة الأب تكون في رتبة الأمهات من جهة الأم لا في جهة الأب. وهكذا بالنسبة للأجداد وإن علوا من جهة الأب ومن جهة الأم. والأقرب إلى المنصف عليه في كل مرتبة من الرتب مقدم على الأبعاد. هذه قاعدة عامة، إذا الأب موجود فهو مقدم على أب الأب، وإذا أب الأب موجود فهو مقدم على أب أب الأب وهلم جرا، إذا الأم موجودة هي مقدمة على أم الأم وأب الأم وهلم جرا. فالمقدم يعني الأقرب مقدم على الأبعاد ويمنع الأبعاد. والأقرب إلى المنفق عليه في مرتبة المراتب مقدم على الأبعاد، ما تنتقل وظيفة إلى الأبعاد، إنما تنتقل الوظيفة مع عدم وجود الأقرب أو وجود الأقرب لكنه مثلا معسر، حينئذ تنتقل الوظيفة إلى الأبعاد. مثلا شخص له ابن ولابنه ابن، يجب الإنفاق عليه على الابن إلا مع وجود أو تمك ابن، فتنتقل الوظيفة إلى ابن حينئذ. وهكذا فإنما ينتقل إلى الأبعد مع عدمه أي عدم الأقرب أو فقر الأقرب، فالولد مقدم في الإنفاق على أبيه وأمه وإن علوا على ابنه. الابن مقدم على ابنه، يعني ابن الشخص مقدم على ابن ابن الشخص. فالابن فالولد مقدم في الإنفاق على والديه على أبيه وأمه وإن علوا على أجداده، مقدم على ابنه أي على ابن الابن بالنسبة للمنفق عليه. وهكذا بالنسبة للأجداد هم هذا الكلام يجري، الجد مقدم على جد الجد، الجدة مقدمة على جدة الجدة وهلم جد. ومتى تعدد من يجب عليه الإنفاق؟ خب إذا من يجب عليه الإنفاق كان متعدد وليس بمتحد، فالوظيفة تكون على من؟ مفروض التعدد، بل الوظيفة تكون على من؟ يقول الوظيفة تكون على الجميع بالسوية، لا يمكن تعيين الوظيفة على هذا دون ذاك أو ذاك دون هذا، لأنه يستلزم الترجيح بلا مرجحين. فالوظيفة تكون حينئذ على الجميع بالسبية. ظاهر الحكم بالسبية أنه يجب أن يقوم الجميع بالإنفاق، مثلا المنفق عليه إذا يحتاج في الشهر الواحد إلى 1000 تومان يدفع النصف هذا والنصف الآخر يدفعه ذاك الآخر مثلا، لكن في بعض الفروض مع المساواة يحكمون بالقرعة، يقولون تعيين هذا دون ذاك أو ذاك دون هذا إنما يكون بالقرعة، أما في هذا الفرق يحكم بأنهم بالسوية ولا ترجيح لا بقرعة ولا بغير قرعة، فيقوم بأمر الإنفاق الجميع كل بسهمه، إذا سهم النصف النصف، إذا الثلث الثلث مثلا وهلم جرا. ومتى تعدد من يجب عليه الإنفاق تساووا فيه وإن اختلفوا في الذكورية والأنوثية، ابن وبنت مثلا بالنسبة للأب يجب الإنفاق عليهما معا، وكذا يتساوى الغني فعلا وقوة، الغني تارة غني فعلا، الآن يملك مثلا مؤونة سنة تماما، يملك مثلا 100,000 تومان على سبيل المثال، وتارة هو لا موظف إداري آخر كل شهر يستلم الراتب، لكن بمقتضى استلامه للراتب في آخر كل شهرين يكون غني، لكن بالقوة لا بالفعل، لا فرق بينهما. يعني لا نحكم بأن الغني بالفعل هو الذي يجب عليه الإنفاق مع تعارضه مع من يكون غني بالقوة، لا ترجيح للغني بالفعل
على الغني بالقوة على الأقوى، وفي قبال الأقوى من يقول بأن الغني بالفعل مقدم على الغني بالقوة. وإن اختلفوا في الذكورية والأنوثية، هذا أيضا على الأقوى، يعني على الأقوى لا فرق بين الذكر والأنثى. في قبال الأقوى من يقول بأن الذكر مقدم على الأنثى، وكذا يتساوى الغني فعلا وقوة على الأقوى فيهما في مسألة الذكورية والأنوثية وفي مسألة الغنى بالفعل وبالقوة. وأما ترتيب المنفق عليهم، هذا بالنسبة للمنفق، قلنا المنفق الأقرب مقدم على الأبعد، والذكر يساوي الأنثى، وإذا تعددوا في الطبقة الواحدة يكون بينهم بالسوية، والغني بالفعل لا يرجح على الغني بالقوة. هذا بالنسبة لأحكام المنفق. وأما المنفق عليه، بالنسبة للمنفق عليه أيضا الأقرب يمنع الأبعد، يعني هذا الشخص له أب مثلا وأم وابن، هل الابن يقدم في الإنفاق عليه بالنسبة لأبيه، أو الأب يقدم على الابن، أو الأم تقدم على الابن؟ يقول لا، الكل في مرتبة واحدة. فإذا يملك مثلا 1000 تومان يجب عليه أن يوزع هذا المقدار بينهم بالسوية، ولا يجب عليه الإنفاق على أب الأب لو لم يكن متمكنا طبعا، وإلا مع التمكن يجب عليه الإنفاق على أجداده إلى آدم عليه السلام هم مع وجودهم. بل أما مع عدم التمكن يقتصر على أولى مرتبة، الأب والأم من جهة العلو، والأولاد من جهة النزول، وكلهم في مرتبة واحدة، ولا تقديم للآباء على الأولاد ولا للأولاد على الآباء. يقول وأما ترتيب المنفق عليهم فالأبوان والأولاد سواء، لأن نسبتهم أي نسبة الأبوان والأولاد إلى المنفق واحدة، النسبة واحدة بحسب الدرجة. طبعا النسبة واحدة لابد أن يقيد بحسب الدرجة، لأنه إذا يقول النسبة واحدة، لا النسبة ليست واحدة، هذا أب هذا ابن، نسبتين، لا النسبة واحدة بحسب الدرجة، يعني هذا في الدرجة الأولى وهذا أيضا في الدرجة الأولى. وإنما اختلفت أي النسبة بكونها في أحدهما عليا في الأبوين وفي الآخر الدنيا في الأولاد. ولي فلو كان له أب وابن أو أبوان وأولاد معهما، أي مع الأبوين أو مع أحدهما أي أحد الأبوين، وجب قسمة الميسورة على الجميع، أي ما يتيسر له من المال يجب عليه أن يقسمه على الجميع بالسوية. بل ولا ترجيح للبعض على الآخر ذكورا كانوا أم إناثا. مثلا تارة الأولاد كلهم بنات مع الأم فقط، كلهم أناث، تارة الأب والأولاد كلهم ذكور، تارة أب والأولاد إناث، تارة أم والأولاد ذكور، وتارة بالاختلاط، لا فرق من هذه الجهة. يقول بأنه ذكورا كانوا أم إناثا، أم ذكورا وإناثا، ثم إن كفاهم أو نفع كل واحد نصيبه نفعا مقدما. خب يقسم الميسور بينهم، يحصل الأب مثلا على 1000 تومان في الشهر وهو يكتفي بهذا المقدار، وإن كان يكتفي نعم المطلوب، أو لا يكفيه لكنه على كل حال يدبر حاله بهذا المقدار، هم نعم المقصود. أما إذا كان سهم كل واحد بلي لا يلبي حاجته، يحتاج إلى 1000 تومان لا يحصل إلا على 100 تومان، فما هو التكليف حينئذ؟ هل يقسم أيضا؟ الميسور عليهم بالسبية، مع أن هذا المقدار لا يلبي حاجة هذا الشخص، ولا يلبي حاجة الولد ولا الأم ولا كذا ولا كذا، فيه تفصيل. يقول ثم إن كفاهم، كفاهم يعني بحيث أنه يكتفي بعد، لا يشعر بنقص ولا يشعر بحاجة، أو لا لم يكفهم لكن نفع كل واحد نصيبه نفعا معتدا به، إن صار كذا أو كذا اقتسموه بالسوية حسب ما ذكر. وإن لم ينتفع به أحدهم لقلته وكثرته، الآب لم ينتفع بنصيبه، حصل على ما أتمان وهو لا ينتفع به لأنه المجموع كثير عند أولاد كثير، ولم ينتفع، فهل يقسم كما قلنا أيضا بالسوية أم لا؟ يقول وإن لم ينتفع به أحدهم أي بالنصيب أحدهم لقلة النصيب وكثرة العدد فالأجود القرآن، لأن لا تنفع الأب ولا تنفع الأم ولا تنفع هذا الولد ولا تنفع هذا الولد، المجموع مثلا 1000 تومان، حينئذ بدلا من تقسيم 1000 على 10 يقرع بينهم، من خرجت القرعة باسمه يدفع له 1000 تماما، وأما البقية بعد يلتمس منهم الدعاء، يفكرون في أمر نفسهم. مثلا يقول بأنه فالأجود القرعة، طبعا إذا بنا أن 1000 كلها تعطى لشخص دون الآخرين لابد من القرعة، لأن الترجيح بلا مرجح لا معنى له. فالأجود القرعة، القرعة تصلح دليل لترجيح البعض على البعض، وأما أصل المسألة وهو أنه لا يقسم بينهم بالسوية وإنما يعطى أحدهم، ها يحتاج إلى دليل آخر، بعد أن بنينا على أنه يعطى أحدهم دون الآخرين الترجيح يكون بالقرعة لا بغير القرعة، أما أصل المسألة تحتاج إلى دليل. البقية بعد هيك قلنا أولاده ما عنده فلوس، ما عنده فلوس شو يسوي؟ طيب إذا ما عنده فلوس فالأجود القرعة لاستحالة الترجيح بغير مرجح، والتشريك ينافي الغرض، هاي الدليل. يقول لو قلنا بأنه لا يعطى حتى في هذا الفرق كل بحسب نصيبه فيحصل على 100 تومان، يقول إذا شرك الجميع في المقدار الميسور من المال فهذا ينافي الغرض، لأن الغرض من الإنفاق سد الحاجة، فهذا المال الذي يعطى للأب لا يسد حاجة الأب، يعطى للأم لا يسد حاجة الأم، يعطى للولد لا يسد حاجة الولد، يعطى لهذا الولد لا يسد حاجة هذا الولد، فالأفضل أن يعطى هذا المال لواحد حتى يسد حاجته، والبقية بعد يتوكلون على الله ومن مصدر آخر، وأما الترجيح فيكون بالقرعة كما قلنا. إذن هذا دليل أصل المسألة، والتشريك ينافي الغرض لأن الغرض سد الخلة والحاجة، ومع التشريك لا تسد حاجة أحد منهم. ولو كان النصيب بعضهم يكفي لصغره، لو كانت 1000 تومان توزع على الجميع فكل واحد يحصل على 100 تومان كما قلنا، هاي 100 تومان لا تكفي الأب ولا الأم ولا هذا الولد ولا هذا الولد ولا هذا، إلا أنه مثلا يوجد ولد صغير لا يحتاج في الشهر إلا 100 تومان. يعني لو يقسم المال الميسور على الجميع هذا المال لا يصلح للأبوين ولا للأولاد إلا لولد واحد مثلا، لأن هذا الولد لا يحتاج في الشهر إلا إلى هذا المقدار الذي هو نصيبه، حينئذ هل نلتجئ أيضا إلى القرعة؟ يقول لا، لأن بالنسبة لهذا الشخص تنسد الحاجة بهذا النصيب فيعطى نصيب، ما يبقى من المال مثلا 900 تومان بل تقرع بين بقية من يتبقى.
بالنسبة لي؟ بلي لعله مو مقصود خصوص الاكتفاء بل يشمل حتى النفع المعتد به بلي. ولو كان نصيب بعضهم يكفيه للصغار ونحو الصغار نحو الصغار يعني مثلا هذا الولد يوجد شخص آخر يساعده شهريا وهو لا يحتاج في الشهر إلا إلى هذا النصيب مثلا. السبب ليس هو الصغر وإنما شيء آخر. ونصيب الباطين لا ينفعهم منقسما، ينفعهم غير منقسم. إذا تدفع مثلا 1000 تومان لهذا ينفعه، أما منقسما لا ينفعه، لا ينفعهم منقسما. اعتبرت القرعة في من عدا المنتفع، يعني أولا المنتفع يدفع على سهمه ثم ما يبقى يقسم بين الجميع، عفوا يقرأ، وهم يعني الآباء والأولاد، آباء المنفق، أولاد المنفق أولى من آبائهم، الآباء أولى من آبائهم والأولاد أولى من أولادهم لزيادة القرب، لأن الأب أقرب من أب الأب والابن أقرب من ابن الاب لزيادة القرب. وهكذا كل صدقة أولى من التي بعدها، صادقا هم قلنا بعد. ويتساوى الأعلى والأدنى مع تساوي الدرجة، مثلا الأجداد مع أولاد الأولاد تساوي بينهم موجود، كما أن هناك تساوي بين الآباء والأولاد بل مع اتحاد الدرجة، لا أنه مثلا الأجداد مع الأولاد لا مساواة بينهم، الأجداد مع أولاد الأولاد، الآباء مع الأولاد، أجداد الأجداد مع أولاد الأولاد الأولاد مثلا. وهلما جاء يقول بأنه ويتساوى الأعلى والأدنى مع التساوى الدرجة الأجداد وأولاد الأولاد وهكذا، كل ذلك مع القصور، يعني يقدم الأقرب ويمنع الأبعاد مع قصور ماله عن الوفاء بالجميع. فلو كان يفي بالجميع مثلا إنسان تاجر، حينئذ يجب عليه الإنفاق على الجميع. فلي يعني من حيث المقدار الذي ينفق به، لا شوفوا يعني مع يسار هذا الشخص، لا الأشخاص يختلفون، تارة هذا الشخص يحتاج في الشهر أكثر من ذا، ظاهر أنه حينئذ لا
تشتغل
التسوية مولانا صحيح في بعض الفروض، التسوية صحيحة، لكن الحكم بأنه تسمية في جميع الفروض هم مو معلوم. مثلا على سبيل المثال نقول هذا الشخص مريض يحتاج إلى نفقة العلاج، هذا الشخص صحيح لا يحتاج إلى نفقة العلاج، وهذا الشخص إنسان يعني تاجر مثلا يملك المال، هل نقول بالسبية بينهم؟ مو معلوم، هي جزء من نفقته، نفقة العلاج مثلا. اي بعد هي فروض احنا نتكلم في مثل هذه الفروض الحكم بالسوية مشكل، ها؟ بلي اذا ترجيح ما موجود، يعني اذا هي يحتاج بالشهر الى 1000 تومان، هي يحتاج الى 1000 تومان، خب يسوي بينهم حينئذ، واذا يضيف الى هذا بعد هبة يكون حينئذ مو من باب الوجود. اما اذا هي مريض يحتاج الى علاج، لكن مو مريض ما يحتاج الى علاج، هم نقول بالسوية؟ ومعلوم
والله العادي يكون قصر السوية انه ما يكون اقل من المطلوب، يعني الواحد مثلا 2 كسوم كل واحد 1000 تومان، يمكن واحد ادوى يمكن واحد 900، وهذا لابد من التسوية او ما فوق التسوية، يعني اذا كل واحد يحتاج 1000 ما يستطيع يعطي 2000، حرام يعطي 2000 يعني؟
لا مو حرام، يجوز له ان يزيد، الكلام في تحديد المقدار الواجب، نعم في تحديد المقدار الواجب. بل يقول بأنه مع القصور، أما مع سعة ماله للإنفاق على جميع الطبقات العليا والدنيا فيجب التعميم في الإنفاق على الجميع، ولو كان للعاجز أب وابن قادران فعليهما بالسبية، شخص عاجز عن الاكتساب والانفاق على نفسه وله اب وابن، الانفاق يجب على الاب او على الابن، يجب عليهما بالسوية، لان الاب في طبقة الابن والابن في طبقة الاب، يجب الانفاق عليهما بالسوية. مو الطبقات الارثية مقصودنا طبعا، بل يقول ولو كان العاجز اب وابن قادران فعليهما نفقته بالسوية لتساويهما في المرتبة بالنسبة الى العاجز. والبنت كالابن، لا فرق بين الذكر والانثى كما قلنا، يجب الانفاق على هذا العاجز بالنسبة للاب والابن والبنت، يعني هؤلاء الثلاثة في مرتبة واحدة. الا ان الكلام في الام، اذا كان للعاجز اب وام وابن، الاب قلنا في رتبة الابن يجب عليهما الانفاق بالسبية، لكن هل الام في رتبة الابن ايضا فيجب عليها الانفاق ام لا؟ نلاحظ العبارة، يقول اما الام ففي مساواتها للاب في مشاركة الولد. لما يقول في مشاركة الولد؟ لان الام لا تساوي الاب، الاب مقدم على الام في الانفاق على الابن، الاب مقدم. المقصود من التسوية هنا المشاركة للولد، والا واضح ان الاب مقدم على الام، مع وجود الاب ويساره لا يجب الانفاق على الام. المقصود من التسوية هذه الجهة، يقول ففي مساواتها للأب في مشاركة الولد في هذه الجهة أو تقديمه عليها، إن الولد مثلا يقدم على الأم، مقدم على الأم، يقدم على الأم وجهان. ما أخذهما اتحاد الرتبة من جهة الرتبة متحدة، قلنا لأن الأولاد والأبوين في رتبة واحدة، فمن جهة اتحاد الرتبة الأم تشارك الولد، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، وكون الولد مقدما على الجد، الولد مقدم على الجد أم لا؟ قطعا مقدم، الولد في رتبة الأب لكنه مقدم على الجد، وهذا واضح. وكون الولد مقدما على الجد والجد مقدم عليها، اذا ابن موجود وله جد وام يجب الانفاق على من؟ على الجد يجب الانفاق لا على الام. الولد مقدم على الجد ام لا؟ نعم الولد مقدم على الجد. والجد مقدم على الأم أم لا؟ نعم الجد مقدم على الأم، فالولد مقدم على الأم. إذن من جهة اتحاد الرتبة نحكم بالتسوية بينهما، أي بين الأم والولد. من جهة هذا البرهان نقول بأنه لا، الأم لا تساوي الولد، ففي المسألة وجه. وكون الولد وجه لعدم التسوية، وكون الولد مقدما على الجد والجد موصوف بأنه مقدم على الأم فيكون أولى بالتقديم، يعني فكون الولد مقدم على الأم أولى من تقديم الجد على الأم بالأولوية القطعية. فإن اجتمعوا، إذا العاجز كان له أب وأم وابن وبنت، فالإنفاق يجب على من؟ العاجز له أب لا تقدم على الأنثى، أما الأم تكون في رتبة الأب لا فرق، لأن الأب يجب عليه الإنفاق مقدما على الأم، بل والولدين خاصة، وهؤلاء الثلاثة يجب عليهم الإنفاق بالسوية لأن الأب في رتبة الولد. لما تقدم من أن الأب مقدم على الأم في وجوب الإنفاق، وأما الأولاد فعلى أصل الوجوب من غير ترجيح. قلنا لا ترجيح للبعض على البعض، للذكر على الأنثى. لكن ما احتمال تقديم الذكور؟ سابقا ما قال على الأقوى، قلنا يعني على الأقوى فيهما، قلنا هناك إشارة إلى رأي آخر بأنه لا، الذكر مقدم على الأنثى، لأن الأدلة الدالة على وجوب الإنفاق إنما وردت بصيغة المذكر، ويحتمل أن الإنفاق يجب على الذكر مقدما على الأنثى. بس ما احتمال تقديم الذكور نظرا إلى الخطاب في الأمر بها، أي بالنفقة، نظرا إلى الخطاب بصيغة المذكر؟ الخطاب جاء بصيغة المذكر. خب مسألة أخرى، لو امتنع شخص يجب عليه الإنفاق من الإنفاق، الحاكم الشرعي يجبر هذا الشخص على الإنفاق، أو يبيع أموال هذا الشخص وينفقها على من يجب الإنفاق عليه، أي على المنفق عليه. لكن ما هو الشيء الذي يبيعه الحاكم؟ هل يبيع مثلا خادم هذا الشخص، كتاب هذا الشخص، ثياب هذا الشخص؟ لا، ما عدا المستثنيات في الدين، يعني الأموال التي يجوز أن تدفع في الدين تلك الأموال يجوز أن تباع، أما الأموال التي لا يجوز دفعها في الدين لا يجوز أن تباع لأنها من المستثنيات. ثم تطرح مسألة هنا، وهي أنه في كل يوم يبيع بمقدار النفقة، عند دورة وسائل مثلا نفقة هذا الشخص في هذا اليوم 100 تومة، الوسائل 2000 تومة، جزء واحد ما يشترون، شنو يسوي هاي الحاكم الشرعي؟ على كل حال ورق موجودة، إذا تمكن أنه في كل يوم يبيع بالمقدار الذي ينفق به على هذا الشخص يقتصر على ذلك المقدار، إن لم يتمكن يستدين الحاكم، كل يوم يستدين إلى أن طيب بمبلغ هذا المتاع، فيبيع هذا المتاع ويسدد به الدين، إما أن يستدين من بيت المال أو من مصدر آخر. على كل حال يتخذ طريقا لعلاج هذا الأمر الحاكم الشرعي كما سيذكر. يقول: ويجبر الحاكم الممتنع عن الإنفاق مع وجوب الإنفاق عليه، وأما مع عدم الوجوب لا إجبار قطعا، وإن كان له مال، صارة هذا الشخص عنده فلوس نقد بالبنك يسحب الفلوس، هاي حاكم الشرعي وينفق، صارة فلوس ما عنده، بضاعة موجودة مثلا يبيع هذه البضاعة، وإن كان له مال، المقصود بالمال يعني الأعيان الخارجية مو المال بالمعنى المحفوظ فعلا في أذهاننا، وإن كان له مال يجب صرفه في الدين، لا مطلق المال، لأن بعض الأموال لا يجب صرفها في الدين وهي المستثنيات، مال يجب صرفه في الدين باعه الحاكم إن شاء البيع، وأنفق منه على هذا الشخص من هذا المال الذي يحصل عليه من بيع هذا المتاع. وفي كيف ظاهر بني بعد لا، هو ظاهر أن الحاكم، لأن الأمر بيد الحاكم، إما أن يبيع أو يستدين مثلا كما قلنا. وفي كيفية بيعه وجهان، أحدهما بلي السيد، يعني إنشاء، يقول إنشاء ذاك الممتنع عن الإنفاق، بلي يجبر إيه، ولكن هل مثلا إنشاء البيع نقول له أنت يكون تنفق، يقول خو أنا أختار أن تبيعون مثلا، ما أختار تأخذون فلوسي، لكن ظاهر أنه لا إنشاء الحق. أحدهما أن يبيع كل يوم جزء بقدر الحاجة، والثاني أن لا يفعل ذلك لأنه يشق، كل يوم يبيع، كل يوم إن مثلا يحصل على مشتري، لا زحمة،
ولكن يقترض عليه أي على حساب من يجب الإنفاق عليه يعني المنفق إلى أن يجتمع ما يسهل بيع العقار له مثلا والأقوى جواز الأمرين الحاكم مخير بين الأمرين يختار الأسهل له والأنفع والأصلح بنظره جواز الأمرين ولو تعذر لم يمكن هذا ولا ذاك فلم يوجد راغب في شراء الجزء اليسير يقول أنا جزء الوسائل ما اشتري دورة اشتري مثلا ولا مقرضون مقرض هم ما موجود ما يقرضون مثلا ولا بيت مال يقترض من حينئذ جاز للحاكم بيع أقل ما يمكن بيعه يقتصر على الأقل حينئذ ولا يأخذ بالأكثر يقتصر على الأقل وينفق منه ما تقتضيه الحاجة وإن زاد عن إن وصلية وإن زاد عن قدر نفقة اليوم يعني يبيع هذا الأقل والأقل يساوي 50,000 تومان مثلا وهو يزيد على نفقة اليوم يقول وإن زاد لما؟ لتوقف الواجب عليه وهو الإنفاق واجب متوقف عليه وهو الإنفاق ولذا لابد وأن يبيع ويقتصر طبعا على الأقل احنا طبعا اليوم حبينا هم ان الدرس يكون قليل حتى بكرة الى اخر الدرس هاي الثالث الجزء الثالث يعني ينتهي ان شاء الله يوم الاحد نبدأ في الثالث ان شاء الله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.